بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالشرك الأكبر، هل يغفر أو لا، والراجح في ذلك. لك نعم، نعم، يعني ما يدخل في الآية على الإطلاق، لكن إن كان له من الشرك الأصغر ما يرجح على سيئاته، ما يرجح على حسناته، عذب به. وإلا فلو ليس على الإطلاق أن كل من أشرك شركا أكبر أو أصغر، أن كل من أشرك شركا أصغر أنه يعذب، قد يعذب وقد لا يعذب على حسب شركه وهو تحت المشيئة. طيب، أخذنا ما يتعلق بحديث الرياء، عن من حديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، عندك نظرت ما عندك، عن أبي هريرة من أخرجه، نعم مسلم. يقول أخ فائدة، سئل حافظ حكمي رحمه الله هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فيها كلها ما ينافي نوعا منها، فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها. هذا في كتاب 200 سؤال وجواب في العقيد. قال نعم هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياها عبادة، فصرفها لغير الله من دون الله شرك في الإلهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك في الربوبية، أنه ما سأله لو يعتقد أنه سينفع، فاعتقاد أن النفع من هذا الشخص شرك في الربوبية. هذا شرك في الربوبية حين اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته، ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهذا شرك في الأسماء والصفات، حين أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. كلام طيب، فقد يجتمع في بعض الصور الثلاث الأنواع. طيب، قلنا في الحديث السابق تكلم عليه ابن رجب رحمه الله بكلام طيب، فأتينا بجامع العلوم والحكم للقراءة منه. كلامه عليه في مبحث في شرح الحديث الأول. له كلام طويل، سنقرأ بعضه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا. قال: فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون يمنعون الماعون. وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. إذن هذا القسم الأول، يكون الرياء محضا. ما مقصوده بالرياء المحض؟ ذاك خالص خالص ما يريد الأجر من الله، له أغراض فقط، كما كان المنافق كان المنافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يصلون مع الناس غرضهم أن يكف عنهم السيف وأن يشتهر عند الناس أنهم مسلمون أنهم يصلون، ولذلك كانوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ما يريد الصلاة لله ومن أجل فإنها فريضة عليه، إنما ليكف عنه السيف. طيب هذا يسمى الرياء المحض، رياء محض ما له في العبادة أي رغبة في ثواب الله. قال رحمه الله: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، يعني مثل مراءاته بالصلاة من أصلها بالصيام من أصله، هذا لا يكاد يصدر من المسلم، هذا لا يكاد يصدر من المسلم، لأن أعمال يعملها جميع المسلمون، فما الفائدة من أن يرائي بها؟ يعني مثل هذا ما يرائي بها إلا في الغالب إلا منافق. وقول ابن رجب رحمه الله لا يكاد يصدر من مؤمن فيه إشارة إلى أن هذا شيء أغلبي، شيء أغلبي، أن في الغالب أن المراءة في الصلاة في الصيام لا تكاد تصدر من المؤمن، إنما يرائي بذلك المنافق، فالذي يصلي الصلوات الخمس من أجل أن يثنى عليه هذا يعني في الغالب لا يحصل من مؤمن وإنما من المنافق، بعكس مثلا بعض الجزئيات من الصلاة يزين الصلاة يطيل فيها أو ما أشبه ذلك، هذا قد يحصل حتى من المسلم ويكون شركا أصغر، ولكن كونه يرائي في الصلاة من أصلها ما يصلي الصلوات الخمس إلا من أجل غرض دنيوي، إما ثناء الناس وإما خوفا من ماذا من سجن أو ما أشبه ذلك، فهذا يدل على النفاق. قال رحمه الله: وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج. وقد يصدر، ما مراد هذا الذي يصدر؟ لا نعم ارفع صوتك. وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج الرياء المحض، الرياء الآن يتكلم على الرياء المحض، وهو الرياء الذي ما يريد به إلا غرضا، ما يريد به إلا غرضا غير الثواب من الله. وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهر، هذا يصدر يعني بكثرة عن بعض المسلمين لضعف إيمانهم يريد بها ماذا الشهرة والثناء من الناس، في الصدقات في الحج في بناء المساجد في الأعمال المتعدية في التعليم في الخطابة يصدر، قد يصدر ذلك وغيرها من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها. فيقول هذا الرياء المحض قد يحصل من المسلم في مثل الأعمال المتعدية، أما أعمال يعملها جميع المسلمون مثل الصلاة والصيام فما فائدة المراءة فيها؟ قال هذا يدل على أنه فيه نفاق، يدل على نفاق فيه أن يرائي في الصلاة في الصلوات الخمس وفي صيام رمضان. وقوله في فرض الصلاة والصيام يدل على أنه لو رأى في غير الفرض نفل كنافلة الليل أو غير هذا قد يحصل أيضا، قد يحصل من المؤمن مراءة في الصلاة والصيام لكن في غير الفريضة. قال: وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة، أشك أن عمله هذا باطل لا يقبل، لأنه لم يرد به ثواب الله وإنما له أغراض أخرى، فعمله مردود عليه. قال: وتارة يكون العمل لله، هذا القسم الثاني. القسم الأول رياء محض يريد به أغراض أخرى غير الثواب من الله. القسم الثاني قال: وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، يكون العمل لله ويحصل فيه مشاركة لغيره سبحانه وتعالى. قال: ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا، يعني من بداية العمل وهو يريد الأمرين، وهو يريد الأمرين، بنى مسجدا يريد به الثواب ويريد به ثناء الناس، هذا مردود عليه، يعني من بداية العمل وهو على ذلك. صام يريد ثواب الله ويريد ثناء الناس كذلك، فهذا يقول من أصله، يعني شاركه العمل، شارك العمل لله، شاركه الرياء، وهذا الرياء صحبه من بداية العمل، من بداية العمل. قال: فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. يعني هذا هو الذي دل عليه الحديث في بطلانه، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى عمله. قال: وخرجه ابن ماجه ولفظه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، تبرأ الله من عمله. رواية ابن ماجه سنادها حسن. قال: وخرج الإمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئا، فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. هذا اللفظ عند أحمد من حديث شداد بن أوس فيه شهر بن حوشب ضعيف، لكن يشهد له حديث أبي هريرة الذي في مسلم أنه بنفس المعنى. حديث شداد بن أوس عند أحمد يشهد له حديث أبي هريرة الذي تقدم. طيب، ثم قال: وخرج النسائي بإسناد جيد، وعن ذكر حديثين آخرين بنفس المعنى وفيهما ضعف. قال: وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمام الباهلي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، في غزوتين يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر من الله ويلتمس أن يذكر بين الناس، فأراد الثواب من الله وأراد أيضا أن يثني عليه الناس، فأشرك في نيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وإسناده حسن، حديث أبي أمام الباهلي عند النسائي إسناده حسن. فهذا الرجل أراد أمرين في غزوته، أراد الثناء من أراد الأجر من الله والثناء من الناس، فأشرك في نيته في عمل ذلك، أشرك في النية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. وفي حديث أبي موسى الذي في الصحيحين أن رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فيكون هذا هو القصد، الأجر من الله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمة الله. قال: وممن روي عنه هذا المعنى وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا طائفة من السلف، منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد بن المسيب وغيرهم، ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا. وهذا نقل مهم ينقل عن السلف عدم الخلاف. قال: ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين. الآن كل كلامي على النوع الثاني، ما هو النوع الثاني الذي أخذناه؟ أن يكون العمل لله وشاركه الرياء، والقسم الأول يكون رياء محض، يعني أراد به غرض دنيوي. فالأول هو رياء المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ما يصلي من أجل الثواب وإنما يصلي من أجل يراه الناس. فلماذا كانت أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء كما جاء في الحديث عام أبا موسى؟ لأن الناس ما يرونهم بسبب الظلمة، فما يحضرون، يتخلفون عن العشاء وعن الفجر بسبب عدم وجود المصابيح والأضواء، فما يرون، وهم يريدون بالصلاة إلا أن يراهم الناس أنهم يصلون معهم. فالرياء الأول هو الرياء المحض، رياء المنافقين. الثاني أن يشاركه. طيب، قلنا والرياء المحض هل يصدر من المؤمن في الغالب؟ هل يصدر من المؤمن في الفرض الصلاة والصيام؟ لا يصدر منه في الغالب، يعني لا يكاد يقول بواجب، لا يكاد يصدر منه مؤمن في فرض الصلاة والصيام. لماذا؟ لأن الناس كلهم يصلون وكلهم يصومون، فكيف رأي فيه؟ إنما يصدر من المنافقين الذين لا يرون فرضية الصلاة والصيام ولا يلتزمون بها. القسم الثاني أن يكون العمل يريد به الثواب ويريد به الرياء، شارك في العمل، شاركه الرياء. ثم فرع ابن رجب هذا القسم إلى أنه قد يشاركه من أصله وقد يشاركه أثناء العمل، يطرأ على العمل. سيأتي معنا القسم الذي يطرأ على العمل، يعني قام يصلي لله فزين له الشيطان فبدأ بالرياء فدفع عن نفسه، هذا الذي يطرأ على العمل، هذا شيء آخر سيأتي. إذن هذا الذي شاركه العمل، شاركه الرياء، ما حكمه؟ البطلان، حكمه البطلان إذا كان من أصل، نعم من أصل العمل وهو يريد الأمرين. ونقل ابن رجب عدم الخلاف عن السلف، قال: لا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين. طيب، قال رحمه الله: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة. الآن ذكر شيئا آخر غير الرياء، وهو من قصد بجهاده أنه سينال أيضا شيئا من المغنم أو يأخذ أجرا للخدمة الذي يقوم بها في ذلك الجهاد أو التجارة، جاهد يريد أن يتاجر مع جهاده. هذا الآن شيء آخر فصله ابن رجب عن الأول. الأول يريد الثناء من الناس بعمله، الآن الثاني يريد أمرا آخر غير الرياء، غير الثناء من الناس وغير مدح الناس، يريد أنه يحصل له أيضا على شيء من الغنيمة، وأنه أيضا يحصل له تجارة أو ما أشبه ذلك. قال فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. إذن هذا العمل لا يبطل لا يبطل عليه أجر الجهاد ولكنه ماذا ينقص عليه من الأجر قال وفي صحيح مسلم هذا الدليل الذي سيذكره على ذلك وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. بمعنى أن من يحصل على غنائم فهي تنقص من الأجر ومن لم يحصل على غنيمة فأجره أعظم قال وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. حديث أبي موسى الرجل يقاتل للمغنم ومع ذلك قال من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيله. فيقول ابن رجب يعني من قاتل من أجل المغنم فقط هذا هو الذي ليس له أجر ما له أي أجر. وكما جاء في حديث يعلى بن أمية في الرجل الذي حج من أجل بعض الدنانير يعلى بن أمية كان كبير السن رأى من ينوبه في الجهاد ويعطيه بعض الدنانير فجاء الرجل أو قال أولا سيعطيه سهمه من الغنيمة يعطيه السهم من الغنيمة فلما دنا الغزو جاء الرجل إلى يعلى بن أمية رضي الله عنه فقال ما أدري ما هي الغنيمة وماذا سيبلغ السهم سمي لي شيئا سواء كان هنا غنيمة أو لم يكن. قال فسمى له 3 دنانير. فلما جاء تقسيم الغنائم قال ذكرت ذلك فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك فقال ليس له في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا دنانيره التي سمى. هذا لأنه ما جاهد من أجل إعلاء كلمة الله بل كان قصده هو الدنانير. ولذلك من كان قصده الدنيا في جهاده الغنائم أو كان يغلب ذلك ما نعم غالب إرادته هي الدنيا وإنما الجهاد والثواب عارض فهذا كله يحبط عمله ليس له الأجر في جهاده. سيأتي إن شاء الله. فهذا نعم ليس له إلا ذلك إذا كان قد أراد الدنيا أو جعل الثواب عارضا ليس هو المقصود الأعظم. هذا مردود عليه قال وقال الإمام أحمد التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلط من نيتهم في غزاتهم يعني ذهب في الغزوة ومعه أعمال أخرى في الغزوة يتاجر أو يكاري. قال الإمام أحمد أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره يعني ما يريد إلا الجهاد هذا أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا هذا نقرأ عن الإمام أحمد الآن وقال أيضا في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ يعني ما كان خروجه فقط من أجل الدراهم التي سيعطى، يعني الأعظم في إخراجه هو إعلاء كلمة الله وابتغاء الثواب من الله. إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. ومعنى كلامه أنه إذا كان ما خرج إلا من أجل الدراهم فهذا عمله مردود عليه، الجهاد لا يقبل منه وليس له ثواب، عمله حابط. قال: وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم إن أعطي درهما غزا وإن منع درهما مكث فلا خير في ذلك. هذا نقله عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والذي وقفنا عليه في المصادر عن عبد الله بن عمر، لعله تحرف عن النساخ أو وهم من ابن رجب رحمه الله، لعله تحرف عن النساخ أو حصل وهم أو سبق قلم، وإنما هو عن عبد الله بن عمر، وقفنا عليه في التاريخ الكبير للبخاري. هذا الأثر عن عبد الله بن عمر قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم نعطي درهما غزا وإن منع الدرهم مكث فلا خير في ذلك، يعني إذا أعطي سيغزو وإذا لم يعطي ما سيغزو، هذا لا خير فيه، هذا لا خير فيه. وهو الأثر ضعيف، أخرجه البخاري في تاريخه 8/428، 8/428 من طريق يعمر ابن خالد المدلجي، يعمر ابن خالد المدلجي عن عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عمر، يعمر ابن خالد مجهول تفرد برواية عنه واحد ولم يثق معتبر، يعمر بن خالد المدلجي مجهول. قال: وكذا قال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسا، يعني إذا أعطي شيئا لكن نيته هي الغزو فلا بأس، هكذا يقول الأوزاعي أيضا. طيب، فهذه أعمال ماذا أراد بها شيئا آخر، ومما يدل على أن إرادة شيء من الدنيا مع أن الأصل هو إرادة الثواب، مما يدل على جواز ذلك وصحته أحاديث أخرى، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للمقاتلين: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، أي له ما عليه من متاع وسلاح وأموال. فالنبي عليه الصلاة والسلام رغبهم بشيء دنيوي، وإن كان أصل عملهم ماذا يريدون به؟ ثواب الله. ومع ذلك قال: من قتل قتيلا، كان يشجعهم على القتال بذلك فله سلبه. والله عز وجل أيضا، أو النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أخبر أن هوازن قد أقبلت بأموالها وأنعامها وشائها، بالأنعام والماذا والنساء والصبيان، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. حديث سهل بن الحنظلية، رواه أبو داود كما في الصحيح مسند، وفي الصحيح مسند أخبر أن هوازن أقبلت بأموالها ونسائها وأنعامها وخيولها، قال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وصارت تلك الغنائم في حنين من أعظم الغنائم التي غنموها. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن الغنيمة ماذا أشار إلى الغنيمة في كلامه، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، دليل على أن هذه من المكاسب، الجهاد في سبيل الله من المكاسب، لكن من جاهد ما يريد إلا المكسب الدنيوي ليس له أجر على جهاده، ومن جاهد لإعلاء كلمة الله وابتغاء الثواب من الله وله شيء من قصد الغنائم والأرزاق التي أباحها الله فله ذلك، ولكنه ليس كمن ليس أجره كمن جاهد لا يريد إلا إعلاء كلمة الله، يختلف الأجر باختلاف النية. فمن كانت نيته خالصة ما يريد إلا الثواب، ليس له أي نظر إلى الغنيمة ولا أي رغبة فيها، وإن جاء شيء أخذه فيما بعد، هذا أجره أعظم ممن شرك في نيته أجر المغنم أو نية المغنم. ومما يدل أيضا على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال على كم تزوجت؟ قال على 4 أواق. قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ليس عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك بعثا تصيب منه، عسى أن نبعثك بعثا تصيب منه. فأشار إلى أنه فصار هذا الرجل سيخرج في غزوة في بعث، وخرج ذلك الرجل في غزوة إلى بني عبس فأصاب من الغنيمة. فقول عسى أن نبعثك بعثا تصيب منه أشار إلى أنه لو خرج يريد شيئا مع أصل نيته وهي إعلاء كلمة الله فلا بأس. هذا الذي عليه الفتوى عند أهل العلم. طيب نعم نواصل كلام ابن رجب، كلام طيب. قال وهكذا يقال في من أخذ شيئا في الحج ليحج به في الحج، وهكذا يقال في من أخذ شيئا في الحج ليحج به إما عن نفسه وإما عن غيره، يعني إن كان المال هو الباعث الأصلي للحج مردود عليه، ما حج إلا من أجل المال، وإن كان حج من أجل الثواب من الله سبحانه وتعالى والمال الذي يعطى إنما هو زيادة، فهذا نفس الكلام يكون أجره حجه مقبول. وأما إن صار الباعث والمال والحج عارض فهذا عمله ليس بمقبول. قال وقد روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء، وهو محمول على أن قصدهم الأصلي كان والحج دون التكسب. حج الأجير الذي أو حج التاجر والأجير وغيره لا ينقص، لا يعني ينبغي أن يفرق بين أمرين، بين إنسان حج وهو في الحج نفسه يريد به المال، الحج نفسه يريد به مال، كان يكون أجر على أعمال الحج بنفسها، على الأعمال بنفسها، يقول فلان حج لي وسأعطيك مثلا 200,000 إذا حججت لي عن ميتي. طيب حج ما يريد إلا 200,000، ليس له نية في الثواب، هذا عمله مردود عليه، ما حج إلا من أجل المال. بعكس صورة أخرى وهي أن يحج ويريد مع حجه أن يتاجر، يريد مع حجه أن يتاجر أو يكاري أو يحمل من كان ضعيفا. الآن هل أعمال الحج يريد بها الأجر أو يريد الأجر أو يريد الدنيا على أمور أخرى؟ الآن هل أعمال الحج وهو الطواف بالكعبة، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة ومزدلفة إلى آخره، هل يريد بها دنيا أو الدنيا أخذها على أعمال أخرى؟ أخذها على أعمال أخرى، على التجارة، على المكارة، فهذا لم يخلط في نية حج ماذا؟ ثواب دنيا، لم يخلط في نية حج إرادة الدنيا، إنما كان سفره لأمرين السفر، فالذي خلط نية السفر وليس أعمال الحج، فالسفر خالطه نية دنيا، فهو سافر من أجل الحج وسافر من أجل أيضا ماذا؟ التجارة، هذا لا يضر، هذا لا يضر إذا سافر من أجل الأمرين. الله عز وجل يقول في الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فهذا ما يضر. وقد افتى ابن عمر أنه جائز، ومجاهد هنا افتى بالجواز. وكذلك نقل ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأله رجل كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح، قال رسول الله إني أحج مع الناس وأكاري، يعني يعمل أثناء حجه، فقال لك حج، ونزلت الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إذن هذا ما يتعلق بالحج على حالتين: إنسان أعطي الدنيا من أجل الحج، يعني ما حج إلا من أجل الدنيا، أعمال الحج نفسها خلطها إرادة الدنيا، وقسم آخر يعمل مع حجه أعمال أخرى يتكسب بها. فهذا القسم الثاني لا شك في صحة حجه، لأنه لم يخلط حجه بإرادة الدنيا. بقي القسم الأول يختلف باختلاف حاله، إن كان الغالب له هو إرادة الدنيا فعمله باطل، إن كان الذي بعثه على العمل هو إرادة الدنيا فعمله مردود عليه، وإن كان الباعث له هو الأجر والثواب والدنيا ماذا عارضة، الدنيا عارضة، فالباعث له على العمل هو إرادة الثواب من الله، والدنيا شيء زائد عارض، فهذا ينقص من أجره ويصح حجه، يصح الحج ونعم وينقص الأجر. ومن كان له غرض آخر، مثلا قالوا له تحج عن ميتنا، قال إن شاء الله هذا أجر من الله، ومع ذلك إن شاء الله سنحصل على عمرة ونصلي في الحرم، هل هذا يبطل؟ هذا كلها أعمال يريد بها ثواب الله، كلها أعمال يريد بها الثواب من الله سبحانه وتعالى، فهذا مقبول، عمله مقبول أو عمله صحيح، عمله صحيح. طيب ما يتعلق بالحراسة، ما يتعلق بالحراسة في سبيل الله أو الرباط في سبيل الله، نفس ذلك، نفس ما تقدم من الجهاد ومن الحج. فمن كان الباعث له على الحراسة ما يبعثه على الحراسة إلا المال، وإن لم يعطى المال لم يحرس، هذا عمله غير صحيح. ومن كان الباعث له هو الأجر، الباعث له هو الثواب، يريد الثواب والمال عارض، فهذا لا بأس به، لا سيما إذا أراد مع ذلك أراد بهذا المال أن يتقوى به، يستعمله في طلب العلم وفي شراء كتبه وغيرها، فهذا جائز. لكن ما يكون الباعث هو المال فقط، إن أعطي حرص وإن لم يعطى لم يحرص، هذا لا خير فيه. طيب، تشعب بناء ابن رجب شيئا ما، فالذي خرجنا به حتى لا نغفل، لأنه بقي بعض الشيء ما قرأناه، الذي انتهينا به أولا أن ابن رجب رحمه الله جعل الرياء المحض، قسم الرياء إلى قسمين: رياء محض ورياء غير محض. الرياء المحض الذي هو ما يريد به إلا ماذا؟ يريد به غرض دنيوي، وقال هذا نفاه، هذا رياء المنافقين، هذا رياء المنافقين. الثاني، القسم الثاني ما هو؟ ذاك اسمعي، يريد به مع الثواب الرياء، ثناء الناس، فهذا ما حكمه؟ هذا باطل. ونقل ابن رجب عن أنه لا يعلم خلافا من السلف في بطلانه، ثم ذكر صورة أخرى ميزها عن هذه الحال، وهو أن يريد غير الرياء، يريد أمور دنيوية غير الرياء، فهذا ما حكمها عند ابن رجب أو كما بين ابن رجب؟ نعم، إن كانت عارضة ليست هي الباعثة للعمل فجائزة، ولكنها تنقص من أجر العبادة كالجهاد والحج والحراسة في سبيل الله وغيرها. طيب، هذا كله فيما إذا كان من أصل العمل، بقي إذا كان الرياء طرأ على العمل، طرأ أثناء العبادة، إن شاء الله نأخذه في الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.